بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 34 من باب صلاة الجمعة، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكيم رحمه الله. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: ظاهرة سيئة، وهناك ظاهرة سيئة يجب التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يزعم أنه حريص على الصف الأول، أو قد يحتم عليه العمل أن يكون في الصف الأول، تراه يضع سجادة في الصف الأول ثم يذهب في قضاء حاجاته، فلا يأتي المسجد إلا بعد أن يمتلئ بالمصلين، ويدخل متخطيا لرقاب الناس مشوشا عليهم بحجة قصد الوصول إلى مكانه الذي قد سبق أن أعده لنفسه. الحقيقة أنه ليس له ذلك، إنما يجب عليه البقاء في مكانه الذي بكر إليه، أو الكف عن تخطي رقاب الناس، ويجلس في المكان الذي ينتهي به بدون تخطي لرقاب الناس ولا تشويش عليهم ولا تفريق بينهم. قوله: وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافق، فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح، لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة مرتبط بعضها ببعض من حيث الدلالة على المعنى. في قوله وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافق، بيان أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، لما جاء عن إياس بن أبي رملة قال: سمعت معاوية يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء يصلي فليصلي. وقوله وصلى الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، أعني مسألة اكتفاء من صلى العيد يوم الجمعة بها عن صلاة الجمعة، ومن ثم عن صلاة الظهر. أم لابد من صلاة الظهر وإن صلى العيد ولم يصلي الجمعة؟ حاصل الخلاف ما يلي: أولا، ذهب جمهور العلماء ومنه الإمام أحمد أن الجمعة في يوم العيد تسقط عن كل مصلين، عن كل من صلى العيد، ولكن يجب أن يصلوا صلاة الظهر وفي وقتها، فإنها لا تسقط إلا بصلاة الجمعة في وقت الجمعة الذي عليه جمهور العلماء. أما صلاة العيد فلا تسقط صلاة الظهر بحال، وهذا هو الذي اختاره الناظم حكم بصحته، بل أشار إلى الإجماع عليه حيث قال: وقيل إجماع عليه قد وضح. وتوجيه أن صلاة الظهر فريضة بإجماع المسلمين، ولا تسقط إلا بصلاة الجمعة التي تصلى في وقتها المعروف الذي اتفقت عليه جماهير الأمة كما مضى. ثانيا، وذهب بعض العلماء إلى وجوب صلاة الجمعة على أهل مصر ولو صلوا العيد، وإنما تسقط عن أهل العوالي والبوادي، واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه حيث قال: من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فليفعل. وكان الترخيص خاصا بمن صلى العيد من أهل العوالي، ولم ينكر على عثمان أحد في عهده. قلت غير أنه لا دليل، يقول شيخنا زيد رحمه الله: قلت أنه لا دليل صريحا على اختصاص أهل العوالي بالرخصة دون غيره من أهل الأمصار، لا من أثر عمر ولا من غيره. قلت: وإذا عارض قول عثمان رضي الله عنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل كما يقال أو كما قيل. ثالثا، وذهب عطاء بن أبي رباح إلى الاكتفاء بصلاة العيد يوم الجمعة عن الجمعة وعن الظهر ولا يصلى إلا العصر فقط، ودليله ما رواه هو عن ابن الزبير حيث قال: اجتمع يوم جمعة ويوم عيد قال اجتمع يوم جمعة ويوم عيد في عهد قال اجتمع يوم جمعة ويوم عيد في عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. وصنيع ابن الزبير هذا يحمل على أحد شيئين، وإن كان في الأول أظهر. الشيء الأول أنه صلى الظهر في البيت ولم يخرج إلى الناس في المسجد في صلاة العصر. الشيء الثاني أنه قصد بصلاته تلك الجمعة فأغنت عن صلاة العيد وعن الظهر، وهذا سائغ عند من يرى أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد. وعلى كل حال فهو اجتهاد من ابن الزبير رحمه الله ممن أخذ بفعله كعطين، والخطأ في كلام الشيء والخطأ في كلا الشيئين ظاهر. رابعا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الجمعة لا تسقط لا عن أهل الأمصار ولا عن أهل البوادي، وإنما يجب أن تؤدى وإن أدى المصلي صلاة العيد بحجة أن الأسرى هو الوجوب، ويجب أن يلتزم وأن الجمعة فريضة مستقلة لا يقوم شيء مقامها. وهذا مجرد رأي من أبي حنيفة، فقد ثبتت النصوص أن الجمعة إذا صليت في وقتها الحق فهي تقوم مقام ظهر يومها، ولا يجتمع بينها وبين الظهر كما ولا يجمع بينها وبين الظهر كما أن صلاة العيد من صلاها مع الإمام فقد سقطت عنه الجمعة سواء من أهل الأمصار أم من أهل البوادي، ووجبت عليه صلاة الظهر كما هو رأي الجمهور. ومن صلى أيها الإخوة مع الإمام في صلاة العيد فإنه يكتفي بذلك يعني عن صلاة الجمعة مع الإمام، ويجب عليه أن يصليها ظهرا. أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه أن يصلي مع الإمام صلاة الجمعة. وفي قوله لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن، لكن يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن، أي أنه يسن للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أراد شهودها، ومن لم يشهد العيد اقتداء بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم حيث فعلها بنفسه إنما قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان من شاء أجزاه من الجمعة وإن مجمعون. وقال الشيخ حافظ رحمه الله في فضل ذا اليوم نصوص جمة، وهو فضيلة لهذه الأمة، وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤال نصا رفعا. قوله في فضل ذا اليوم نصوص جمة أي لقد جاءت نصوص عديدة من الكتاب والسنة في فضل يوم الجمعة دالة على شرف وكثرة فضائله ومزاياه. أما من الكتاب العزيز فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه وتعالى في عتاب وتوجيه الذين سلفوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب خطبة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة الله خير الرازقين. وأما ما ورد من السنة في فضل يوم الجمعة وشرفه ومزاياه فكثير لا يحصى في هذا المقام، غير أنني سأذكر بعضه فمن ذلك. أولا ما ثبت من حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الساقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه إن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاة عليك وقد أنت يعني قد بريت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثانيا ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم ويدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تكون الساعة إلا في يوم الجمعة. وثالثا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا ويتفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. غير ذلك من النصوص بفضل يوم الجمعة كثير. وقوله وهو فضيلة لهذه الأمة أي إن الله تكرم وتفضل على هذه الأمة بأن أكرم نبيها وأكرمها بكرامات لم تكن لأمة من الأمم، ومن جملة ما أكرمهم به وخصهم بخبره وفضله يوم الجمعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بعد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله واختلفوا فيه هدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وثبت مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم الجمعة يوم القيامة، فهم تبع لنا يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، كما أمرهم بالثواب الكثير على العمل القريب، كما أمرهم بالثواب الكثير على العمل القريب في هذا اليوم أي يوم الجمعة. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 6405. كما أمرهم بالثواب الكثير على العمل القليل في هذا اليوم. فعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قوله وفي ساعة تجاب من دعا فيها ويعطى السؤال نصا رفع. هذا البيت ذكر خاصة عظمى من الخواص التي انفرد بها يوم الجمعة عن سائر بقية أيام الأسبوع، وأن فيه ساعة الإجابة وهي السؤال، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه، كما ثبت ذلك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قال بيده ساعة قليلة. قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذه الساعة هي باقية أو قد رفعت على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره، الذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا أهلها واختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أم هي غير معينة على قولين، ثم من قال بعدم تعيينها هل تنتقل في ساعات اليوم أو لا على قولين أيضا، والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على 11 قولا. الأول أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثاني أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية. القول الثالث أنها إذا أذن المؤذن بالصلاة أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة؟ قال ابن المنذر يعني أن وقت صلاة الساعة عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة. أن إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة قال ابن المنذر وروينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها. الرابع أنه إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ قال ابن المنذر ورويناه عن الحسن البصري. الخامس هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة قاله أبو بردة. السادس ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة قاله أبو السوار العدوي. السابع أنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا أي ذراعا قاله أبو ذر. الثانية ما بين صلاة العصر وغروب الشمس قاله أبو هريرة وعطاء وعبد الله بن سلام وطاووس حكى ذلك كله ابن المنذر. التاسع عشر أنها آخر ساعة من بعد العصر وهو قول الإمام أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة حكاه ابن المنذر وغيره. الحادي عشر أنها الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب المغني فيه حكاه صاحب المغني فيه وقال كعب لأكثر إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. وقال عمر رضي الله عنه إن طلب حاجة في يوم لا يسير. إلى أن قال رحمه الله وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الحديث الثابتة وأحدهما أرجح من الآخر. القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر قال له أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة أسمعت أباك شيئا يعني في شأن ساعة الجمعة؟ قال نعم. قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يما بين نجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قول الثاني أنها من بعد العصر وهذا أرجح القولين وقول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام. القول الثاني أنها الساعة بعد العصر وهذا أرجح القولين وقول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق أي من الناس. وحجة هذا القول ما جاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوفق عبد مسلم يسأل الله فيها أجرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. وما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا حديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. وما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد عليها مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه أي الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. مثلهما ما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، قلت صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة؟ قال بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لا يجلس إلا الصلاة فهو في الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى غروب الشمس، وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث، ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها إجابة أيضا، وعندي أن مسافة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، وكلاهما ساعة استجابة، وإن كانت الساعة المخصومة في آخر ساعة من بعد العصر ففي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعات الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت وتأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم يقول وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت وتأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتفرغهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثير في الإجابة. لأن اجتماع المسلمين لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتفرغهم وابتهالهم إلى الله له تأثير في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. على هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين، انتهى مع شيء من التصرف اليسير. قال شيخنا زيد رحمه الله هذه الخاصية الأولى من خواص يوم الجمعة أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، والراجح أنها كما قال الشيخ زيد من بعد العصر إلى المغرب. أما شيخنا النجم رحمه الله يرى أن الإنسان يرى أن ليس له وقت محدد، وأنه إذا صلى ركعتين ثم دعا الله تعالى في أول اليوم يوم بعد طلوع الشمس يوم الجمعة، ثم الجمعة الثانية صلى بعد هذا الوقت من الساعة، صلى الجمعة الأولى الساعة السابعة إلى السابعة والربع، الجمعة التي بعدها صلى مثلا من الساعة السابعة والربع إلى السابعة والنصف، الجمعة التي بعدها صلى من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الثامنة إلى ربع، أو اللي بعدها في الجمعة التي بعدها صلى من الساعة الثامنة إلى ربع إلى الساعة الثامنة، وهكذا إلى أن تغرب الشمس. فإنما فعل هذا فإنه يعتبر مدركا، يقول الشيخ، للساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وهذه الخاصية الأولى من خواص يوم الجمعة أن فيها ساعة استجاب فيها الدعاء. الخاصية الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. الخاصية الثالثة تأكد مشروعية الاغتسال في يومها كما جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل الجمعة، قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، واجب أن يتأكد كقوله أحقك علي واجب. ولوجود أحاديث أخرى تصف الاغتسال من الوجوب إلى الاستحباب. الخاصية الرابعة الدهان والتطيب فيه أفضل من غيره من أيام الأسبوع، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر من استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الخاصية الخامسة النور الذي يضيء له ما بين الجمعتين بسبب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الخاصية السادسة في يوم الجمعة أنه سيد الأيام ويوم عيد متكرر في الأسبوع، كما جاء من حديث أبي لبابة بن عبد الله بن المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة.
الخاصية السابعة من خصائص يوم الجمعة احترام يومها، ولا ينبغي فيه السفر إلا إذا دخل وقت الصلاة، بل التأخير أولى، امتثالا لأمر الله وحرصا على الفضائل الجمة التي تحرز من السعي إلى صلاة الجمعة. هناك خصائص ومزايا لهذا اليوم العظيم والعيد المتكرر في كل أسبوع، رحمة بأهل الإيمان رحمة بأهل الإيمان الذين يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون، وفي الأعمال الصالحة دوما يتنافسون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي الجنان موعد المزيد، فيه لمن مات على التوحيد، فيه يرون الله جهرة كما في الآية والحديث وعدا علما. قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي المصري رحمه الله في هذين البيتين بيان لخصائص يوم الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة، وهو في العالم العلوي وفي يوم القيامة يسمى يوم المزيد، لما فيه من زيادة خير وزلفة من الله الكريم لعباده الذين أقروا له بالوحدانية وشهدوا لأنبيائه ورسله بالنبوات والرسالات. وقد روي في هذا المعنى حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال هذه يوم الجمعة فضلت بها أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع، واليهود والنصارى ولكم فيها خير، فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا واديا أفيح واديا أفيح فيه كثيب من مسك، إذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله لهم: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطيكم، ويقولون: ربنا نسألك رضوانك، ويقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. وأما رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في يوم الجمعة وفي غيره فثابت في الكتاب والسنة، كما أشار الناظم بقوله: بالآية والحديث وعدا علما. فأما الآيات الدالة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فكثيرات، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمعنى أن وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة مضيئة تنظر إلى ربها حقيقة لا يحجبها عن رؤيته شيء. منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر العلماء الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم مستندين إلى آثار صحيحة، منها ما جاء عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ويقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا قرى لأعينهم. وقد جاءت نصوص ثابتة مصرية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترون ربكم كذلك. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي كفه مرآة كأحسن المرائي وأضواءها، وإذا في وسطها لمعة سوداء، فقلت: ما هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: ما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا ومرجى فيه لأهله، وأخبرك باسمه في الآخرة. فأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق وما يرجى فيه لأهله، فإن فيه ساعة لا يوافقه عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا نهار، إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته. إذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجنة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد: يا أهل الجنة، اخرجوا إلى وادي المزيد، ووادي المزيد لا يعلم بسعة طوله وعرضه إلا الله، فيه كثبان المسك، رؤوسها في السماء. قال فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وضعت لهم أخذ القوم مجالسهم. بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة تثير ذلك المسك وتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وشعورهم. تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض. قال ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه ضعوه بين أظهركم فيكون ما يسمعونه منه إلي عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري سلوني فهذا يوم المزيد فيجمعون على كلمة واحدة رضينا عنك فرض عنا. فيرجع الله إليهم أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم داري فسلوني فهذا يوم مزيد ويجتمعون على كلمة واحدة ويقولون يا ربنا وجهك فيقولون يا ربنا وجهك ننظر إليه فيكشف تلك الحجب ويتجلى لهم عز وجل فيخشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لما يخشاهم من نوره. ثم يقال لهم ارجعوا إلى منازلكم فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطي كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وقد خفوا عليهن وخفين عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها فتقول لهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. فيقولون ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه. قال وإنه والله ما حاط به خلق ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم. قال فذلك قولهم فنظرنا منه. قال فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي هذه النصوص الكريمة إثبات ما يكرم الله به أولياءه من النعيم المقيم في جنات النعيم وعلى ذلك وأرفعه النظر إلى وجهه الكريم في يوم الجمعة الذي يدعى يوم المزيد. قوله وصليا فيه بإكثار على محمد أكرم من قد أرسل. وفي هذا البيت الذي ختم به الباب ترغيب يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذا البيت الذي ختم به الباب ترغيب جلي في الإكثار من الصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الرحيم صاحب الخلق العظيم خير نبي بعث وأكرم رسول أرسل. الأدلة على ذلك في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه في ذلك تكريم عظيم من الله جل ثناؤه لنبيه الهدى والرحمة الذي ختمت به النبوات وبرسالته الرسالات. ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأما من حيث الحكم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون واجبة وذلك في التشهد الأخير من الصلاة مع ذلك هو على سبيل الاستحباب. قال أنه لا يزهد فيها إلا بخيل أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليرد النص بذلك لا سيما عند ذكر صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 34 من باب صلاة الجمعة، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، فنون الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمه العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكيم رحمه الله. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: ظاهرة سيئة. وهناك ظاهرة سيئة يجب التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يزعم أنه حريص على الصف الأول، أو قد يحتم عليه العمل أن يكون في الصف الأول، تراه يضع سجادة في الصف الأول ثم يذهب في قضاء حاجاته، فلا يأتي المسجد إلا بعد أن يمتلئ بالمصلين، ويدخل متخطيا لرقاب الناس مشوشا عليهم بحجة قصد الوصول إلى مكانه الذي قد سبق أن أعده لنفسه. الحقيقة أنه ليس له ذلك، إنما يجب عليه البقاء في مكانه الذي بكر إليه، أو الكف عن تخطي رقاب الناس، ويجلس في المكان الذي ينتهي به بدون تخطي لرقاب الناس ولا تشويش عليهم ولا تفريق بينهم. قوله: وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافقا، فمن شاء اكتفى عنها وصلى الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح، لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن. يقول شيخنا زيد رحمه الله: هذه الأبيات الثلاثة مرتبط بعضها ببعض من حيث الدلالة على المعنى. في قوله وبصلاة العيد عنها يكتفى حيث توافقا، بيان أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة، لما جاء عن إياس بن أبي رملة قال: سمعت معاوية يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء يصلي فليصلي. وقوله وصلى الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، أعني مسألة اكتفاء من صلى العيد يوم الجمعة بها عن صلاة الجمعة، ومن ثم عن صلاة الظهر، أم لابد من صلاة الظهر وإن صلى العيد ولم يصل الجمعة. حاصل الخلاف ما يلي: أولا، ذهب جمهور العلماء ومنه الإمام أحمد أن الجمعة في يوم العيد تسقط عن كل مصلين، عن كل من صلى العيد، ولكن يجب أن يصلوا صلاة الظهر وفي وقتها، فإنها لا تسقط إلا بصلاة الجمعة في وقت الجمعة الذي عليه جمهور العلماء. أما صلاة العيد فلا تسقط صلاة الظهر بحال، وهذا هو الذي اختاره الناظم حكم بصحته، بل أشار إلى الإجماع عليه حيث قال: وقيل إجماع عليه قد وضح. وتوجيهه أن صلاة الظهر فريضة بإجماع المسلمين، ولا تسقط إلا بصلاة الجمعة التي تصلى في وقتها المعروف الذي اتفقت عليه جماهير الأمة كما مضى. ثانيا، وذهب بعض العلماء إلى وجوب صلاة الجمعة على أهل مصر ولو صلوا العيد، وإنما تسقط عن أهل العوالي والبوادي، واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه حيث قال: من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فليفعل. وكان الترخيص خاصا بمن صلى العيد من أهل العوالي، ولم ينكر على عثمان أحد في عهده. قلت غير أنه لا دليل، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت أنه لا دليل صريحا على اختصاص أهل العوالي بالرخصة دون غيره من أهل الأمصار، لا من أثر عمر ولا من غيره. قلت: وإذا عارض قول عثمان رضي الله عنه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل كما يقال أو كما قيل. ثالثا، وذهب عطاء بن أبي رباح إلى الاكتفاء بصلاة العيد يوم الجمعة عن الجمعة وعن الظهر ولا يصلى إلا العصر فقط، ودليله ما رواه هو عن ابن الزبير حيث قال: اجتمع يوم جمعة ويوم عيد ويوم عيد في عهد قال اجتمع يوم جمعة ويوم عيد في عهد ابن الزبير، فقال عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. وصنيع ابن الزبير هذا يحمل على أحد شيئين، وإن كان في الأول أظهر. الشيء الأول أنه صلى الظهر في البيت ولم يخرج إلى الناس في المسجد في صلاة العصر. الشيء الثاني أنه قصد بصلاته تلك الجمعة فأغنت عن صلاة العيد وعن الظهر، وهذا سائغ عند من يرى أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد. وعلى كل حال فهو اجتهاد من ابن الزبير رحمه الله ممن أخذ بفعله كعطين، والخطأ في كلام الشيء والخطأ في كلا الشيئين ظاهر. رأب منه ذهب أبو حنيفة إلى أن الجمعة لا تسقط لا عن أهل الأمصار ولا عن أهل البوادي، وإنما يجب أن تؤدى وإن أدى المصلي صلاة العيد بحجة أن الأسرى هو الوجوب، ويجب أن يلتزم وأن الجمعة فريضة مستقلة لا يقوم شيء مقامها. وهذا مجرد رأي من أبي حنيفة، فقد ثبتت النصوص أن الجمعة إذا صليت في وقتها الحق فهي تقوم مقام ظهر يومها، ولا يجتمع بينها وبين الظهر كما ولا يجمع بينها وبين الظهر كما أن صلاة العيد من صلاها مع الإمام فقد سقطت عنه الجمعة سواء من أهل الأمصار أم من أهل البوادي، ووجبت عليه صلاة الظهر كما هو رأي الجمهور. ومن صلى أيها الإخوة مع الإمام في صلاة العيد فإنه يكتفي بذلك يعني عن صلاة الجمعة مع الإمام، ويجب عليه أن يصليها ظهرا. أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه أن يصلي مع الإمام صلاة الجمعة. وفي قوله لكنه يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن، لكن يشرع للإمام أن يقيمها فعل الرسول المؤتمن، أي أنه يسن للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أراد شهودها، ومن لم يشهد العيد اقتداء بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم حيث فعلها بنفسه إنما قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان مشاء أجزاه من الجمعة وإن مجمعون. وقال الشيخ حافظ رحمه الله في فضل ذا اليوم نصوص جمة، وهو فضيلة لهذه الأمة، وفيه ساعة يجاب من دعا فيها ويعطى السؤال نصا رفعا. قوله في فضل ذا اليوم نصوص جمة أي لقد جاءت نصوص عديدة من الكتاب والسنة في فضل يوم الجمعة دالة على شرف وكثرة فضائله ومزاياه. أما من الكتاب العزيز فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه وتعالى في عتاب وتوجيه الذين سلفوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب خطبة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو من التجارة الله خير الرازقين. وأما ما ورد من السنة في فضل يوم الجمعة وشرفه ومزاياه فكثير لا يحصى في هذا المقام، غير أنني سأذكر بعضه فمن ذلك. أولا ما ثبت من حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الساقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، إن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاة عليك وقد أنت يعني قد بريت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثانيا ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم ويدخل الجنة وفيه يخرج منها ولا تكون الساعة إلا في يوم الجمعة. ثالثا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا ويتفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. غير ذلك من النصوص في فضل يوم الجمعة كثير. وقوله وهو فضيلة لهذه الأمة أي إن الله تكرم تفضل على هذه الأمة بأن أكرم نبيها وأكرمها بكرامات لم تكن لأمة من الأمم، ومن جملة ما أكرمهم به وخصهم بخبره وفضله يوم الجمعة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بعد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله واختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وثبت مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت، كان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم الجمعة يوم القيامة، فهم تبع لنا يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، كما أمرهم بالثواب الكثير على العمل القريب، كما أمرهم بالثواب الكثير على العمل القريب في هذا اليوم أي يوم الجمعة. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، والنسائي في سننه، وابن ماجة في سننه، وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 6405. كما أمرهم بالثواب الكثير على العمل القليل في هذا اليوم. فعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قوله: وفي ساعة تجاب من دعا فيها ويعطى السؤال نصا رفعا، هذا البيت ذكر خاصة عظمى من الخواص التي انفرد بها يوم الجمعة عن سائر بقية أيام الأسبوع، وأن فيه ساعة الإجابة، ساعة الإجابة وهي السؤال، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه، كما ثبت ذلك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قال: بيده ساعة قليلة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذه الساعة هي باقية أو قد رفعت، على قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره. الذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا أهلها، واختلفوا هل هي في وقت من اليوم بعينه أم هي غير معينة، على قولين. ثم من قال بعدم تعيين هل تنتقل في ساعات اليوم أو لا، لا على قولين أيضا. والذين قالوا بتعيين اختلفوا على 11 قولا. الأول أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثاني أنها عند الزوال، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية. القول الثالث أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر يعني أن وقت الساعة عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة، أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر وروينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها. الرابع أنها إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ، قال ابن المنذر ورويناه عن الحسن البصري. الخامس هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، قاله أبو بردة. السادس ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة، قاله أبو السوار العدوي. السابع أنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا أي ذراعا، قاله أبو ذر. الثاني أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، قاله أبو هريرة وعطاون عبد الله بن سلام وطاووس، حكى ذلك كله ابن عبد ابن المنذر. التاسع عشر أنها آخر ساعة من بعد العصر، وهو قول الإمام أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. العاشر أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكاه المنذر وغيره. الحادي عشر أنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب المغني فيه حكاه صاحب المغني فيه وقال كعب الأكثر إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة، وقال عمر رضي الله عنه إن طلب حاجة في يوم لا يسير، إلى أن قال رحمه الله. وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتها الحديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة، أسمعت أباك شيئا يعني في شأن ساعة الجمعة؟ قال نعم. قال سمعته يقول: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ما بين نجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قول الثاني أنها من بعد العصر، وهذا رجح القولين، وقول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام. قال الثاني أنها الساعة بعد العصر، وهذا رجح القولين، وقول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق أي من الناس. وحجة هذا القول ما جاء من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله فيها أجرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. وما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. وما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد عليها مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه أي الله، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ومثلهما ما جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لا يجلس إلا الصلاة فهو في الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى غروب الشمس، وهذا قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها، إلى أن قال ابن القيم رحمه الله وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها إجابة أيضا، وعندي أن مسافة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، وكلاهما ساعة استجابة، وإن كانت الساعة المخصومة في آخر ساعة من بعد العصر ففي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعات الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت وتأخرت، لأن اجتماع المسلمين يقول وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت وتأخرت، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتفرغهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثير في الإجابة. لأن اجتماع المسلمين لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتفرغهم وابتهالهم إلى الله له تأثير في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. على هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. انتهى مع شيء من التصرف اليسير. قال شيخنا زيد رحمه الله هذه الخاصية الأولى من خواص يوم الجمعة أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء، والراجح أنها كما قال الشيخ زيد من بعد العصر إلى المغرب. أما شيخنا النجم رحمه الله يرى أن ليس له وقت محدد، وأنه إذا صلى ركعتين ثم دعا الله تعالى في أول اليوم يوم بعد طلوع الشمس يوم الجمعة، ثم الجمعة الثانية صلى بعد هذا الوقت من الساعة، صلى الجمعة الأولى الساعة السابعة إلى السابعة والربع، الجمعة التي بعدها صلى مثلا من الساعة السابعة والربع إلى السابعة والنص، الجمعة التي بعدها صلى من الساعة السابعة والنص إلى الساعة الثامنة إلى ربع، أو اللي بعدها في الجمعة التي بعدها صلى من الساعة الثامنة إلى ربع إلى الساعة الثامنة، وهكذا إلى أن تغرب الشمس. فإنما فعل هذا فإنه يعتبر مدركا، يقول الشيخ، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وهذه الخاصية الأولى من خواص يوم الجمعة أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء. الخاصية الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. الخاصية الثالثة تأكد مشروعية الاغتسال في يومها كما جاء في الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل الجمعة، قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، واجب أن يتأكد كقوله أحقك علي واجب. ولوجود أحاديث أخرى تصف الاغتسال من الوجوب إلى الاستحباب. الخاصية الرابعة الدهان والتطيب فيه أفضل من غيره من أيام الأسبوع، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويده من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الخاصية الخامسة النور الذي يضيء له ما بين الجمعتين بسبب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الخاصية السادسة في يوم الجمعة أنه سيد الأيام ويوم عيد متكرر في الأسبوع كما جاء من حديث أبي لبابة بن عبد الله بن المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم وهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة.
الخاصية السابعة من خصائص يوم الجمعة احترام يومها، فلا ينبغي فيه السفر إلا إذا دخل وقت الصلاة، بل التأخير أولى امتثالا لأمر الله وحرصا على الفضائل الجمة التي تحرز من السعي إلى صلاة الجمعة. هناك خصائص ومزايا لهذا اليوم العظيم والعيد المتكرر في كل أسبوع رحمة بأهل الإيمان. رحمة بأهل الإيمان الذين يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون، وفي الأعمال الصالحة دوما يتنافسون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وفي الجنان موعد المزيد، فيه لمن مات على التوحيد، فيه يرون الله جهرة كما في الآية والحديث وعدا علما. قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي المصري رحمه الله في هذين البيتين بيان لخصائص يوم الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة، وهو في العالم العلوي وفي يوم القيامة يسمى يوم المزيد، لما فيه من زيادة خير وزلفة من الله الكريم لعباده الذين أقروا له بالوحدانية وشهدوا لأنبيائه ورسله بالنبوات والرسالات. وقد روي في هذا المعنى حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال هذه يوم الجمعة فضلت بها أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع، واليهود والنصارى ولكم فيها خير، فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثيب من مسك، إذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، ويقول الله لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطيكم، ويقولون ربنا نسألك رضوانك، ويقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. وأما رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في يوم الجمعة وفي غيره فثابت في الكتاب والسنة، كما أشار الناظم بقوله بالآية والحديث وعدا علما. فأما الآيات الدالة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فكثيرات، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمعنى أن وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة مضيئة تنظر إلى ربها حقيقة لا يحجبها عن رؤيته شيء. من قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر العلماء الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم مستندين إلى آثار صحيحة، منها ما جاء عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، ويقولون وما هو، ألم يثقل موازيننا، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه ولا قرى لأعينهم. وقد جاءت نصوص ثابتة مصرية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، كثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا، قال إنكم ترون ربكم كذلك. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي كفه مرآة كأحسن المرائي وأضواءها، وإذا في وسطها لمعة سوداء، فقلت ما هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال هذه الجمعة، قلت ما الجمعة؟ قال يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا ومرجى فيه لأهله، وأخبرك باسمه في الآخرة، فأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق وما يرجى فيه لأهله، فإن فيه ساعة لا يوافقه عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرت عليهم هذه الأيام هذه الليالي ليس فيها ليل ولا نهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعات. إذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجنة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي المزيد، ووادي المزيد لا يعلم بسعة طوله وعرضه إلا الله، فيه كثبان المسك رؤوسها في السماء. قال فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وضعت لهم أخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة تثير ذلك المسك وتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وشعورهم، تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض. قال ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه ضعوه بين أظهركم فيكون ما يسمعونه منه إلي عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري سلوني فهذا يوم المزيد فيجمعون على كلمة واحدة رضينا عنك فرض عنا فيرجع الله إليهم أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم داري فسلوني فهذا يوم مزيد ويجتمعون على كلمة واحدة ويقولون يا ربنا وجهك فيقولون يا ربنا وجهك ننظر إليه فيكشف تلك الحجب ويتجلى لهم عز وجل فيخشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لما يخشاهم من نوره ثم يقال لهم ارجعوا إلى منازلكم فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطي كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وقد خفوا عليهن وخفين عليهم مما غشيهم من نوره فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها فتقول لهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها ويقولون ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه قال وإنه والله ما حاط به خلق ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم قال فذلك قولهم فنظرنا منه قال فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ففي هذه النصوص الكريمة إثبات ما يكرم الله به أولياءه من النعيم المقيم في جنات النعيم وعلى ذلك وأرفعه النظر إلى وجهه الكريم في يوم الجمعة الذي يدعى يوم المزيد قوله وصليا فيه بإكثار على محمد أكرم من قد أرسل وفي هذا البيت الذي ختم به الباب ترغيب يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذا البيت الذي ختم به الباب ترغيب جلي في الإكثار من الصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الرحيم صاحب الخلق العظيم خير نبي بعث وأكرم رسول أرسل الأدلة على ذلك في الكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فبدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه في ذلك تكريم عظيم من الله جل ثناؤه لنبي الهدى والرحمة الذي ختمت به النبوات وبرسالته الرسالات ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأما من حيث الحكم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تارة تكون واجبة وذلك في التشهد الأخير من الصلاة مع ذلك هو على سبيل الاستحباب قال أنه لا يزهد فيها إلا بخيل أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليرد النص بذلك لا سيما عند ذكر صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.